يبقى قوله صلى الله عليه وسلم ولا حلله، فيكون المقصود بالهامة شيء متوهم فنفي لا حقيقة له. وكذلك قوله ولا صفر، الصفر شيء متوهم لا حقيقة له. وأما ما هي هذه الأمور فالطيرة عرفناه أنها هي التشاؤم بأصوات الطيور وبمرورها وطيرانها، أو بالنظر إلى دواب أو حيوانات أو أوادم أو غير ذلك، أو سماع كلامهم الذي يظن أنه يدل على سوء فيترك عمله من أجل ذلك. هذه هي الطيرة. وأما لا عدوى، العدوى هي تعدي المرض من المريض إلى الصحيح. وأما الهامة فاختلف العلماء في تفسيرها على قولين، أحدهما أن الهامة شيء تزعمه الجاهلية، أن الإنسان إذا قتل مظلوما يخرج من هامته طائر يصيح يقول أسقوني، يسمونه الهامة. ولهذا جاء في أشعارهم لئن لم تنتهي عن مسبتي ومنطقتي أضربك حتى تقول الهامة أسقوني أسقوني. هذا قول. فعندهم أن الميت إذا مات يخرج هذا الطائر ويأتي، إما أن يكون على قبره يصيح حتى يؤخذ بفأره فيهدأ ويذهب، وإما أن يأتي إلى بيت وليه فيصيح أسقوني، يعني خذوا بداري حتى يقتل القاتل فيهدأ. هذه عقيدة باطلة لا وجود له، وهو توهم من توهمات الجاهلية التي لم تبنى على أساس من الواقع، وإنما هي خيالات. وعلى هذا يكون النفي واضحا. القول الثاني أن الهامة هي البومة، الطائر الذي يطير في الليل والذي يأنس الحراب، يكون في الأرض الخالية أو في البيوت الخالية الخربة ويصوت، فهم يتشاءمون به أشد من غيره. وإذا جاءت إليهم البومة ووقعت على بيوتهم قالوا إنها نعت إلينا أنفسنا أو أحدا من أهلنا، لأنها لا تألف إلا الخراب، فهي تدل على الخراب، تدل على الموت والفناء والذهاب. فيكون هذا نوع من التطير، وخصه لكثرة وقوعه ولشدة تشاؤمهم به، وهذا هو الراجح، هذا هو القول الراجح. إما في الأول فإنه خرافة. أما الصفر فاختلف فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه مرض يكون في بطن الإنسان، عندهم أنه أعدى من الجرب، إذا قارب من أصيب به الصحيح تعدى إليه، فيكون على هذا المعنى راجعا إلى قوله لا عدوى، يعني أن هذا ليس كما تظنه الجاهلية فيتعدى بطبعه إلى الصحيح ولا ينافي هذا يكون مثل مقاربته وخروج نفسه الى الاخر او مثلا مخالطته والاكل معه او ما اشبه ذلك يكون سببا للمرض، هذا غير مقصود، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقول شيئا يخالف الواقع، لا يقول شيئا يخالف الواقع ابدا. القول الثاني في تفسير السفر انه شهر صفر، وكانوا يتشاءمون بشهر صفر لا يسافرون فيه ولا يتزوجون فيه ولا يبنون فيه بشدة تشاؤمهم به، يقول هو شهر مشهور لا يعملون به أعمالا، لأنه عندهم إذا عملوا عملا به أنه لا يتم، وربما عاد الأمر عليهم معكوسا حسب اعتقادهم وظنهم، وهذا نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا صفر، يعني أنه ليس عند الشهر هذا شيء من النفع ولا الضر، والتشاؤم فيه جهل وضلال وتوهم من الشيطان. القول الثالث أن معنى قوله ولا صفر فهو ما كان يفعله الجاهلية من النسيء، من جعل الصفر محرما ومحرما صفرا، سنة يقدمون صفر ويجعلونه محرم محرما فيحرمون القتال فيه، والأخرى يدعونه على ما هو عليه، فنفى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطله، وهذا القول مشهور عنه هذا الفعل، وقد ذكره الله جل وعلا في كتابه: إنما النسيء زيادة في الكفر. والنسيء هو التأخير، يعني أنهم يؤخرون شهر الله المحرم إلى صفر ويجعلون بدلا صفرا حلالا القتال فيه، وهذا لأنهم لا يستحلون القتال في الأشهر الحرم، يعلمون أن الله جل وعلا حرمه، والأشهر الحرم أربعة كما ذكرها الله جل وعلا في كتابه، ما ذكر أن السنة 12 شهر قال منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، وهذه الأربعة منها ثلاثة متوالية، واحد منفرد الذي هو رجب، والمتوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وكونها تكون متوالية يطول عليهم الأمر ويستطيلون عدم القتال، فلهذا تحيلوا بأن قدموا صفرا جعلوه محرما في سنة، ثم السنة التي تليها يدعونه كما هو، يعني يكون محرم محرما يحرمون القتال فيه، والصفر كما هو القتال حلال فيه. وأخبر الله جل وعلا أن هذا كفر، وفي هذا الحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإبطال ذلك. أما قوله في رواية مسلم ولا نوء ولا غول، فالمقصود بالنوء أحد الأنواء التي هي منازل القمر التي ينزلها، إن القمر كل ليلة يكون في منزلة، إن الله جل وعلا أخبر أنه قدره منازل، قدر القمر منازل، فله 28 منزلا ينزل كل ليلة واحدة منها، وهي كواكب معينة يعرفها كثير من الناس بأجرامها بأعيانها وبأسمائها، والعرب كانوا يعتنون بهذا يعرفونه تماما ويسمونه نوق، أخلا من النوق الذي هو الظهور أو الغيبوبة، لأنه إذا غاب هذا ناء مقابله، وذلك أن 14 منها دائم ظاهرة دائم على سطح الأرض تشاهدها وتراها، و14 تكون مستترة بالأرض، فكلما غاب واحدا من جهة الغرب ناء مقابله من جهة الشرق دائما، فلهذا سموها أنواع وواحدها نوع. وهم كانوا يضيفون المطر إليها ويضيفون هبوب الرياح إليها ويضيفون البرد والحر إليها، فيقولون النوع الفلاني محمود لأن الأمطار تنزل فيه، والنوع الفلاني فيه رياح، والنوع الفلاني مذموم لأنه يكون وقته قحط لا تأتي فيه الأمطار وهكذا. وهذا إضافة للنعم والحوادث إلى الكواكب، وهو كفر بالله جل وعلا. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا حقيقة له، وإنما هو توهم يتوهمه الجاهلية وزيادة كفر يضاف إلى كفرهم، حيث نسبوا نزول المطر والحوادث إلى غير موجزها. وسيأتي الكلام في التنجيم وبيان ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا غول، فالغول شيء يزعمه العرب أنه يتظاهر لهم في الصحراء في الليل بصورة مخيفة فتضلهم، وقد تذهب بركابهم وتنفرها وقد تهلكه. فقال صلى الله عليه وسلم ولا غول، لأنها أمور وهمية لا حقيقة لها. ولكن جاء في حديث أنه قال صلى الله عليه وسلم لا غول ولكن سعال الجن، سعال الجن يعني، والسعال يعني السحرة، يعني سحرة الجن هم الذين يصيبون الناس بذلك، يعني شياطينهم وسحرتهم قد تظهر للإنسان إذا كان خاليا فارغ القلب من ذكر الله جل وعلا ومن آياته، قد تتسلط عليه فتظهر له فتضله، وهذا ليس غريبا. والذي يحمي الإنسان من ذلك هو ذكره لربه جل وعلا وتلاوة كتابه وحفظ آياته. وقد ثبت أن الشيطان لا يطرد من قرأ آية الكرسي كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة في قصة حراسته للزكاة، زكاة الفطر، لما جمعها الصحابة أتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجمعها في المسجد حتى يفرقها على مستحقيها. فجعل أبا هريرة حارسا لها، فجاءه الشيطان في صورة رجل فجعل يحشو منها في حجره فأمسكه فقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني فإني ذو حاجة وعلي عيال. يقول فرحمته فتركته، وذلك أن هذه زكاة لذوي الحاجة. قال ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه ذو حاجة وعليه عيال فرحمته فتركته. فقال أما إنه سيعود. قلت علمت أنه سيعود قوله صلى الله عليه وسلم. لما صارت الليلة الثانية جاء فجعل يفعل مثل ما فعل في الأولى، فأنسكته فحلف لي أنه ذو حاجة، أنه فقير له أولاد محتاجين وجياع، قلت فرحمته فتركته. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال في اليوم السابق له. فلما كانت الليلة الثالثة جاء يقول فأمسكته وقلت هذه ثالث مرة، والله لا أتركك حتى أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. كانوا أحرص شيء على الخير. قال نعم. فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت لا. قال لك الشيطان. قوله صدقك وهو كذوب أن هذا صحيح، إذا قرأ الإنسان آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ يحفظه في منامه. فأوى إلى فراشه أراد النوم فقرأ آية الكرسي ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. فكذلك القرآن، وقد جاء أن البيت الذي ذكر فيه سورة البقرة أن الشيطان يفر منه، يفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، بل سائر القرآن كذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان إذا سمع النداء سمع الأذان فر، ذهب وله غراب من شدة الحرب. فطرد الشيطان بذكر الله جل وعلا، فالذي يذكر الله يذهب عنه، تذهب عنه الجن والشياطين التي تخيل له أو تتخايل له وتتراءى له. فعلى هذا يكون النفي لما تزعمه الجاهلية من أن هناك غول يغتال الناس على حسب ما يتصورونه ويظنونه، ولكن توجد سحرة الجن وشياطينهم قد مثلا تعترض للغافلين، الغافلين عن الله جل وعلا والمعرضين عنه، فقد تضرهم من أجل ذلك بسبب غفلتهم وإعراضهم عن الله جل وعلا. القول الثاني أن لا ناهية وليست نافية، فعلى هذا ما يكون فيه إشكال لا في قوله لا عدوى ولا في قوله لا طيرة، لأن الطيرة موجودة في الناس ولا تزال موجودة إلى يوم القيامة. كثير من الناس يتطيرون وإن كانوا قد يسمونها بغير اسمها العربي، فيكون المعنى لا تتطيروا، لأن هذا ليس من شأن المؤمنين، لا تفعلوا الطيرة. وكذلك العدوى يعني لا تفعلوا الأسباب التي تكون فيها العدوى، لا يقرب، لا يخالط المريض الصحيح. قلنا ان هذا جاء فيه احاديث كقوله فر من المجذوم فرارك من الاسد، وقوله لا يورد ممرض على مصح، وهي حديث صحيح. وكذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما ذهب عمر رضي الله عنه بالصحابة إلى الشام، لما أقبل على الشام جاءه أنه وقع في الطاعون، فاستشار الناس كيف نصنع، فمنهم من قال خرجت إلى أمر وغرض معين تريده فلا يغنيك عنه ذلك، فإنما الأمور بيد الله، هو الذي يصرفها كيف يشاء. ومنهم من قال لا ينبغي أن تذهب إلى هذا الوباء ومعك بقية الناس فيصيبهم ما أصابهم، فرجع بهم. ثم جادله أبو عبيدة أو وغيره وقالوا له أتفر من قدر الله؟ فقال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان عندك إبل وهناك واد خصيب وآخر مجدد أيهما ترعى؟ فقال الواد الخصيب. فقال كذلك نحن لا نذهب بأصحابنا ومن معنا إلى الناس إلى هذا الوباء، وليس معنى ذلك أنه فرار من قدر الله، وإنما نفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن كل شيء بقدر الله. ثم روى له محمد بن مسلمة أو غيره من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم به يعني بالطاعون وقع في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم فيها في بلد فلا تخرجوا منه فرارا من ذلك. أحمد الله على إصابته ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يدلنا على أن قوله لا عدوى المقصود به النهي. كل هذه وإن كان التوجيه السابق لا يخالف هذا. وأما قوله لا هامة ولا طهر إلى آخره فهو ظاهر سواء كان نهيا أو نفيا، فلا إشكال في ذلك.
وللبخاري ومسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه الله وللبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة.
الفأل يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، والشيء الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم محبوبا مطلوبا مرغوبا فيه. والسبب في هذا ان الانسان اذا رجى الخير وظنه يكون على خير، فان الله جل وعلا عند ظن عبده به، والا ليس معنى ذلك ان الفعل انه يكون دليلا على وقوع القدر، لا، ولكنه رجع خير وظن خير وصار معجبا وصار مطلوبا محبوبا. والفعل فسر في الحديث انه الكلمه الطيبه يسمعها الانسان، كلمه طيبه يسمعها الانسان فيتساءل في الطيب والخير. التساؤل مطلوب لانه رجاء الخير وظنه انه يظن ان يقع الخير ويرجوه، كان يكون مثلا مريض فيسمع قائلا يقول يا معافى فيتفاءل انه سيعافى وانه يبرا، او مثلا يكون فاقدا شيء فيسمع انسان يقول يا واجد او يا راشد فيتفاءل انه سيجد ويرشد الى ما يطلب، وهكذا. هذا هو الفعل، وليس هذا من الطيرة، لانه ليس معنى ذلك انه يجعل هذا الكلام الذي يقوله انه يجعله دليلا على وقوع الشيء كما يفعله المتطير، ولكنه يرجو ويظن خيرا بالله جل وعلا، ومن ظن بربه خيرا فإن الله يكون عند ظنه به.
قال الشارح: قوله ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قال: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. قوله: ويعجبني الفأل. قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر. يقال: تفاعلت بكذا وتفاولت على التحقيق والقلب، وقد أولع الناس بترك الهمز تخفيفا، وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوه فائدة الله وردوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء، والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته.
ليس الطيرة فقط أنها ظن الشر وأنها ممنوعة من أجل ذلك، هذا ممنوع، هذا لا يجوز أن يظن الإنسان شرا. الله جل وعلا أخبر أنه لا يصيب الإنسان شيء إلا بما كسب، وما أصابكم من مصيبة فمما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولكن الطيرة تمنع لهذا، ولأن الإنسان يعتقد أن هذا الطائر أو هذا الذي تطير به أنه رتب عليه وقوع الشر ووقوع الحوادث، وأنه يقع وأن هذه علامة على وقوعه، وهذا رجم بالغيب وكذب، الله ما جعل هذا علامة. ويجب على الإنسان أن يتبع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الله جل وعلا هو المتفرس في كل شيء، وأن ليس نعيم الغرام مثلا سببا في غربة الإنسان أو في موته، أو مثلا ظهور الثعلب أمامه سبب في ظفره وسعادته، هذا كذب على قدر الله وعلى تصرفه، فإن هذا ما عند ليس عنده خبر لا الغراب ولا الثعلب ولا غير ذلك. فهو الطيرة ممنوعة ليست لأنها ظن الشر فقط، بل لأنها ظن الشر ولأن الإنسان رتب على ذلك وقوع أشيا يقدرها الله، وهذا تكذيب، تكذيب لله جل وعلا، وهو لا يقع شيء إلا بإذنه وبإرادته. أما قول القائل إن الله جعل التقدير مرتبا على وجود ذلك، هذا كذب أيضا، من أين له أن الله جعل ذلك مرتبا على هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا باطل وأنه شرك، يعني أن الإنسان تعلق على هذا الطائر أو هذا الحيوان وظن أن التصرفات الأمور تقع بسبب نعيبه أو بسبب حركته أو بسبب ظهوره، فهو أشرك بالله في ذلك حيث أضاف الحوادث إلى غير إرادة الله ومشيئته، والله ما جعل ذلك دليلا على أنه أراد، لأن هذا كذب تكذيب خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولقول الله جل وعلا. فالمقصود أن الطيرة ممنوعة لأنها ظن الشر ولأنها يزعم المتطير أن هذا الشيء طائر وغيره أن الحوادث تقع بسببه أو بظهوره، هذا هو معنى كونها شرك.
قوله قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم.
يعني أن هذه أمور جبلت الطبيعة على حبها والميل إليها، ولكن الفال ليس هو هذا، الفال ظن الخير ورجاؤه كما سبق. وقد يكون الفأل في أظهار الحق وطمع العدو، مثل ما كان لما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم ذهب إلى خيبر وأتاهم صباحا وهم لا يعلمون به، فرآهم قد استقبلوه العمال معهم المساحي والفؤد للعمل، قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا صبحنا قوما فساء صباح المنذرين. يعني لما رأى حالات الهدم المساحي والفؤد تساءل بأن خيبر خربت لأنها عمرت على المعصية وعلى محاربة الله، محاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتساءل بذلك فحقق الله جل وعلا ذلك له.
معنى فليس هذا من الطيرة في شيء، فإنه ثم هذا لا يمنع العمل والاجتهاد والجد، ولكنه رجع وظن، يرجو من الله ويظن به أنه يحقق له هذا الرجاء، وهو مثل ما سبق إذا رجى الناس ربهم ولو كان السبب ضعيفا أو العلامة ضعيفة، ولو كانت العلامة ضعيفة فإنهم على خير، لأن الرجاء عبادة، رجاء الله العبادة، وظن الخير به عبادة، سيكونون على خير، بخلاف الطيرة فإنها تسبيق للشيطان واتباع لمخلوق ليس عنده أي تصرف فتكون شركا.
وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس إعجابا لسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما تصدت وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقاربة الشرك. وقال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن بالله، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. قال المصنف: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
هذا معناه أنه أدخل الفأل في الطيرة فقال: أحسنها الفأل، وأن الطيرة لا يلتفت إليها المسلم ولا يعتمد عليها، ومن ذلك الفعل أنه لا يعتمد عليه ولا يبني عليه شيئا، وإنما يبني عليه ظن ورجاء فقط، يظن الخير ويرجوه، يظنه بربه ويرجوه، وإلا فهي مقطوعة عن التصرف. وكذلك فيه الإرشاد إلى اللجوء إلى الله والهروب إليه والتوسل إليه بدعائه، أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو. والحسنات كل خير وكل ما فيه نعمة ومسرة من أمور الدنيا والآخرة، والسيئات كل مضر وما ساء الإنسان، كل ما يسوءه ويضره في الدنيا والآخرة فهو سيئة. فصار هذا عام شامل في أن الأمور كلها بيد الله، لا يأتي ذي الحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني أنه لا أستطيع أن أتحول من حال إلى أخرى إلا إذا قويتني وأعنتني على ذلك. فمعنى ذلك أنه لجوء إلى الله وتبرئ من قوة النفس وتصرفها، أنه لا قوة له ولا تصرف له إن لم يجعل الله جل وعلا له قوة وتصرفا، فهو توحيد، توحيد لله جل وعلا بالأفعال وبالخضوع له والالتجاء إليه والتبرئ من القوة أو التحول من حال إلى أخرى إلا بالله جل وعلا. هذا من أعظم ما ينبغي للإنسان أنه يسأله ويلجأ إليه، وأنه لا يعتمد على لا فأل ولا طيرة. أما قوله أنها لا ترد مسلما ففيه تنبيه على أن الذي ترده الطيرة أنه قد يكون خارجا عن الإسلام، إن المسلم لا ترده الطيرة، يعني لو رآها مثلا وقعت له يعرض عنها ويتوكل على ربه جل وعلا ويقول هذا الدعاء فلا يأتيه إلا خير بإذن الله تعالى.
قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد وصوابه
في نسخ التوحيد
في نسخ التوحيد وصوابه عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما.
المؤلف رحمه الله نقله من كتاب ابن السني, وابن السني هكذا وقع في كتابه عقبة بن عامر, فليس الخطأ من الشيخ, الخطأ وقع في المصدر, المصدر الذي هو عمل اليوم والليلة لابن السني, والمؤلف رحمه الله نقله منه, وهذا خطأ فيه من الناسخ أو من بعض الرواة والله أعلم.
وهو مكي اختلف في نسبه, فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي, وقال غير الجهني واختلف في صحبته, فقال الماوردي له صحبة, وذكره ابن حبان في ثقات التابعين, وقال المزي لا صحبة له تصح. قوله فقال أحسنها الفأل, قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل, وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء, وكان إذا بعث حاملا سأله عن اسمه فإذا أعجبه فرح به, وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه, وإسناده حسن, وهذا فيه استعمال الفأل. قال ابن القيم رحمه الله أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها, فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها, ففصل بين الفأل والطيرة بما بينهما من الامتياز والسباد, ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. قوله ولا ترد مسلما, قال الطيبي تعريض لأن الكافر بخلافه, قال الطيبي تعريض لأن الكافر بخلافه. قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت, أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات, بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والحسنات هنا النعم, والسيئات المصائب, كقوله سبحانه وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله, وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك, قل كل من عند الله, فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله, وما أصابك من سيئة فمن نفسك, ففيه نفي تعليق القلب بغير الله. ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر, وهذا هو التوحيد, وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة, وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا, ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. قوله ولا حول ولا قوة إلا بك, استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه وعقوبة لفاعلها. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال, والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له, ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته, وهذا هو التوحيد في الربوبية, وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
قوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، التكرار هنا للتأكيد تؤكد ذلك، والمبالغة في الإبلاغ، في البلاغ، إبلاغ الناس، وذلك يدل على أن الطيرة منتشرة في الناس في ذلك الوقت، ولهذا بالغ صلى الله عليه وسلم في ذلك وأخبر أنها شرك. والشرك معلوم عند المخاطبين أنه أكبر الذنوب، وقوله شرك مطلق، قد تكون شركا أكبر وقد يكون أصغر، وتبين فيما سبق التفصيل في هذا، أن الإنسان إذا كان يعتقد أن فعل الطير هو الذي يكون فيه الخير، أو مثلا نعيبه، أو مثلا ظهور الحيوان، أن الخير معلق بذلك، أن هذا من الشرك الأكبر. أما إذا كان يعتقد أن هذا سبب وأن الله جعله سببا لذلك، فهذا يكون من الشرك الأصغر. وقوله ما منا إلا، يعني ما منا أحد إلا ويقع في نفسه شيء عندما يسمع شيئا من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يذهب هذا الشيء الذي يقع. وحذف هذا الذي المقدر، حذف للعلم به، وليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في نفسه شيء، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس إيمانا وتوكلا على الله. ولكن هذا من كلام، تؤكد ذلك، والمبالغة في الإبلاغ، في البلاغ، إبلاغ الناس، وذلك يدل على أن الطيرة منتشرة في الناس في ذلك الوقت، ولهذا بالغ صلى الله عليه وسلم في ذلك وأخبر أنها شرك. والشرك معلوم عند المخاطبين أنه أكبر الذنوب. وقوله شرك مطلق، قد تكون شركا أكبر وقد يكون أصغر، وتبين فيما سبق التفصيل في هذا، أن الإنسان إذا كان يعتقد أن فعل الطير هو الذي يكون فيه الخير، أو مثلا نعيبه، أو مثلا ظهور الحيوان، أن الخير معلق بذلك، أن هذا من الشرك الأكبر. أما إذا كان يعتقد أن هذا سبب وأن الله جعله سببا لذلك، فهذا يكون من الشرك الأصغر. يقوله ما منا إلا، يعني ما منا أحد إلا ويقع في نفسه شيء عندما يسمع شيئا من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يذهب هذا الشيء الذي يقع. وحذف هذا الذي المقدر، حذف للعلم به، وليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في نفسه شيء، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس إيمانا وتوكلا على الله. ولكن هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ولهذا بين الترمذي رحمه الله أن هذا مدرج وأنه من كلام ابن مسعود. وما منا إلا من يقع في نفسه شيء من ذلك، غير أنه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وإنما يعرض عنه ويتوكل على ربه، فيذهب الله جل وعلا ذلك الذي يقع بالتوكل على الله وعدم الالتفات إليه. هذا هو معنى الكلام.
وروى ابن ماجه وابن حبان ولفظ ابو داود الطيرة شرك ثلاثة. وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. قال ابن حمدان تكره الطيرة, وكذا قال غيره من أصحاب أحمد.
أما تكره الطيرة هنا يجب أن يحمل كلمة تكره على التحريم أنها حرام, لأن الشرك ما فيه شيء يكره كراهة تنزيه, كله محرم. والعلماء في القديم إذا قالوا يكره كذا مقصودهم أنه حرام, ولكن بعضهم يتورع عن كلمة حرام للخوف, لأن الله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. خاف أنه يقول حرام, ما يقول شيء حرام إلا إذا تأكد تأكيدا تاما بأن الله قد حرمه, هذا هو السبب. وكان في اصطلاحهم أيضا أن وضع الكراهة على المحرم أمر شائع, وإنما اصطلح المتأخرون على تقسيم الكراهة إلى قسمين: قسم يكون كراهة تحريم, قسم يكون كراهة تنزيه. وهذا اصطلاح حادث ما كان يعرفه السلف قديما, ولا يجوز أن يحمل كلام العلماء على هذا الاصطلاح الحادث.
قال ابن مصلح ولولا القطع بتحريمها لأنها شرك. وكيف يكون الشرك مكروها الكراهية الاصطلاحية؟ قال في شرح السنن وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها, فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. قوله وما منا إلا, قال ابو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار التقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى. وقال الخلخالي حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة, وهذا من أدب الكلام. قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل, أي لكن لما توكلنا على الله بجلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود, قال ابن القيم وهو من الصواب, فإن الطيرة نوع من الشرك. قال المصنف رحمه الله ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. قوله قال الشارح رحمه الله هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. قوله من حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء, مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف. قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك, وذلك أن الطيرة هي التشاؤم في الشيء المرئي أو المسموع, فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤما فقد دخل في الشرك كما تقدم, فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه فيكون للشيطان منه نصيب. قوله فما كفارة ذلك إلى آخره, فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما قد وقع في قلبه ابتداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه, وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله، وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال المصنف رحمه الله: وله من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
هذا يبين لنا حد الطيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل الأسماء تأثير في المسميات؟ وهل اعتقاد هذا يكون من الطيرة؟
أسماء المخلوقين أعلام فقط، ليس لها معنى غير ذلك، يعني أنها وضعت علامة تميز هذا عن هذا، وليس لها تأثير، وإنما التأثير للأعمال. من عمل خيرا، من عمل مثقال ذرة من خير جزي به، ومن عمل مثقال ذرة من شر يجزى به. فالتأثير للأعمال وليست للأسماء، ولكن أمر الإنسان أن يحسن اسمه، فجاء في الحديث أن خير الأسماء ما عبد أو حمد، وهناك من الأسماء ما هو قبيح مثل مرة وحرب وما أشبه ذلك، ولكن أن الاسم يؤثر على المسمى لا، ما يؤثر عليه، وإنما يؤثر عليه عمله.
هل إبليس له ذرية؟ وكيف يكون ذلك؟
كيف ذريته؟ ذرية الجن، الجن هم ذرية إبليس.
هل مر شيء نكرهه في منامه إذا امتنع، مثل أن يرى الرجل أنه يصاب بمكروه إذا سافر فامتنع عن السفر، هل هذا من الطيرة؟
الرؤية قد تكون حق، وقد تكون من الشيطان، وقد تكون وساوس أو ما يزوله الإنسان في حياته سيراه إذا نام، في كثرة تلبس النفس بذلك واستغراقها فيه، فإذا نام يرى أنه يفعل ذلك الذي كان يزاوله، فهذه ليست رؤية، ويعرض عنها الإنسان. أما الرؤية الصحيحة فهي أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤية، وإذا رأى رؤيا هذا القبيل ثم امتنع عن فعل شيء من الأشياء ما يكون هذا من الطيرة، ليس ذلك من الطيرة.
كيف نجمع بين صدق التوكل والأخذ بالأسباب بحيث لا يطغى هذا على هذا؟
كيف
نجمع بين صدق التوكل على الله والأخذ بالأسباب بحيث لا يطغى هذا على هذا؟
عجيب، يعني سؤال عجيب. أنا التوكل هو فعل الأسباب، ومن أعظم فعل الأسباب التوكل. ليس معنى التوكل أنه يجلس عن العمل ويقول توكل، هذا يسمى عجز، هذا يسمى توكل، ولكن التوكل أن يفعل السبب ويعتمد على ربه في حصول المقصود والمراد، هذا هو التوكل. أما بدون فعل السبب فهو عجز وتواكل، لا يسمى توكل. هذا شيء واضح في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأمر بالحرص على فعل الخير وعدم العجز، أنه لا يعجز، فترك الأسباب عجز، وليس معنى ذلك أنه يعتمد على السبب، لا، ولكن الله جل وعلا جعل الأمور أسبابا، وقد يتخلف المسبب عن وجود السبب مع تمامه إذا أراد الله. المقصود أن التوكل ما فيه منافاة بين فعل السبب، بل فيه ارتباط كامل، يفعل السبب ويتوكل على ربه في حصول المقصود والمراد.
هل في السيارات شؤم أيضا؟ وهل يجوز أن يقول الإنسان أخشى من مدينة كذا؟
ليس في ذلك شؤم، لا في السيارات ولا في غيرها، ولكن هذا الشيء يقع في النفس، وإذا وقع في نفس الإنسان شيء ينبغي أن يخلص نفسه منه، وإلا سبقا قلنا إن الشؤم في الأعمال وليس في الذوات، الذوات ليس فيها شؤم، ولكن العمل قد يجعل الإنسان خير عمله الخير، ويجعله محبوبا، ويجعله مطلوب القرب، الناس يطلبون قربه، وإذا كان شريرا صار بعكس ذلك. فالأمور بالأعمال وليست بالذوات.
فضيلة الشيخ، هل فرعون عليه لعنة الله كان يعتقد أنه هو رب السماوات والأرض والمدبر، أم هو السلطان والحاكم والسيد؟
فرعون كان متكبرا متجبرا جاحدا للحق الظاهر الجلي، وإلا في نفسه قد استيقن أن موسى رسول الله وأنه جاء بالحق، كما أخبر الله جل وعلا أن هذا استيقنتها أنفسهم، ولكن جحدوها ظلما وتكبرا. ولما رأى الموت رأى الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. عند ذلك قال له الملك الآن، يعني ما يفيدك هذا، لما ذهب سلطانك وذهب ورأيت أنك أحيط بك تقر وتذعن وترجع، ما يفيد. وفرعون يعلم أن الله هو رب السماوات وأنه هو الحق الذي يجب أن يعبد، ولكن سلطانه وكبره منعه من ذلك.
فضيلة الشيخ، يقال أن بعض الناس أعينهم كاشفة، أي أنهم يرون الجن والشياطين، فهل هذا صحيح؟
ليس صحيحا، لا يرون، ليس الناس من عيون الناس كاشفة ترى جن وشياطين، ولكن الجن والشياطين قد يتراءون لبعض الناس، يظهرون لبعض الناس، كما أن الملائكة قد تظهر لبعض الناس، والملائكة تظهر لكل واحد عند الموت، كل واحد إذا حضره الموت سوف يرى الملائكة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يعاين، يعني يعاين ملائكة الموت. والله جل وعلا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هؤلاء هذا عند الموت، يعني ينزلون يبشرونهم يخاطبون ويراهم، وكذلك في آيات أخرى.
هل يجوز لمن عليه جنابة أن يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام؟
لا، الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن، ولكنه يغتسل ثم يقرأ.
هل يعتبر قراءة الكتب تفسير الأحلام وتصديقها، تصديق الأشخاص الذين يؤولون الأحلام، من التطيب إذا رأى شرا؟
ليس كذلك. الأحلام كما قلنا إنها أمثال يضربها الملك إذا كانت صحيحة. الأحلام أقسام ثلاثة كما سبقت الإشارة إليها، فإذا كانت رؤيا صحيحة فهي تقع، وتفسيرها إذا تفسرت على الوجه الصحيح وقعت، وهي المبشرات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قد تكون مبشرة وقد تكون منذرة.
ورد أثر عن عمار أشكل علي معناه، وهو العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، وإنما الربا في النسيئة إلا الكيل والوزن.
أول يؤتد الأصل بالحديث من أوله حتى يفهم المراد منه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله بن إيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق السابع ليلة الثامن من شهر جمادى الأولى لعام 15 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد، في هذا الحديث، وإن كان الحديث ضعيف، الحديث فيه انقطاع، مثل هذا لا يعتمد عليه، وإنما فيه حد الطيرة، حدها أن يكون الإنسان عاملا بما يقع له، إما أن يمضي بمراده إذا سمع الشيء الذي يرى أنه خير، أو يمتنع إذا رأى أنه شر، فهذه هي الطيرة. أما أن يقع في نفسه شيء ثم لا يلتفت إليه ويمضي في طريقه وفي عمله، فهذا لا يضر، هذا لا يكون طيرة. وهذا معنى قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني إذا وقع في نفسك شيء فعملت به ومضيت على أساس ذلك في النهج الذي تريده، العمل الذي تقصده، أو رجعت إذا كان بعكس ذلك وتركت العمل، هذه هي الطيرة. أما أن يقع في نفس الإنسان شيء ثم لا يلتفت إلى هذا الشيء ويمضي معتمدا على ربه جل وعلا، فهذا لا يضره، وليس هذا طيرة. والحديث فيه نكارة، في الواقع انقطاع ونكارة، فهو منكر منقطع. بوجه النكارة أنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبرح لنا ظبي فمال إلى شفته فالتزمته فقلت: تطيرت يا رسول الله؟ فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. رسول صلى الله عليه وسلم لا يعمل مثل هذا ولا يقع منه مثل هذا، لهذا هذا الحديث لا يعتمد عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وله من حديث قوله وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، فقلت: يا رسول الله فطيرت؟ فقال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وفي إسناده انقطاع، أي بين مسلمة
بين مسلمة راويه
وبين الفضل، وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر سنة 13، وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود: قتل بدمشق، كان عليه درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إنما الطيرة
كله فيه اضطراب كثير جدا، حتى بعض المؤرخين يرى أنه قتل في قرب الصين في بلاد بعيدة، بعضهم يرى أنه قتل في سمرقند، بعضهم يرى. على كل حال مثل هذا ليس مهم، المهم نفس الحديث من قوله: فمال عن شقي فاحترمته. فهذا لا يثبت، فهذا منكر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع منه مثل هذا الشيء.
قوله: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفال الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة، فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق والله أعلم.
يعني أن الفعل رجع من الله وظن حسن، والرجع من الله والظن حسن كما سبق، وإن كان السبب ضعيف وتافه فالإنسان يكون على خير. الله عند ظن عبده به إذا ظن خيرا فأعطاه خيرا، ومع ذلك لا يجوز أن يعتمد عليه، لا يجوز أن يعتمد على الفعل ويجعله دليلا له ويمضي من أجل ذلك، فإن هذا لا يجوز، وإنما يظن أنه يحصل له خير ويعتمد على ربه ويتوقع عليه ويعمل السبب، يفعل الأسباب التي أمر بها. أما الطيرة فهي شر، بل هي شرك، لأنه يجعل المستقبل الذي يقع معتمدا على فعل طير أو فعل حيوان أو شيء يراه أو ما أشبه ذلك، وهذا معلوم أنه لا تصرف له في الوقائع وفي الحوادث، أنه لا يعلم عنها شيء، وإنما الحوادث التي ستحدث بيد الحي القيوم الذي بيده ملكوت كل شيء ولا يشاركه فيها أحد. ثم علم الغيب يختص بالله جل وعلا، فهذه الحيوانات وغيرها لا تعلم من المغيبات شيء، ولا تستطيع أن تتصرف في أمور الدنيا بشيء. فهذا وجه الفرق بين الفأل والطيرة، فالطيرة لا يجوز أن يعمل بها مطلقا وهي من الشرك، أما الفأل فهو الظن الحسن والرجاء من الله جل وعلا، ومع ذلك لا يعتمد عليه لأن الاعتماد على ما أمر به الشارع، أمر الله جل وعلا به اعتمد عليه من الأفعال التي يحبها الله ويرضاها ويتوكل على ربه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التنبيه على قوله سبحانه وتعالى ألا إنما طائركم عند الله مع قوله طائركم معكم،
يعني أنه لا معارضة بين هذه وهذه، فقوله طائرهم عند الله يعني جزاؤهم وما يستحقونه، وقوله طائركم معكم يعني أعمالكم التي تعملونها هي سبب ما يقع عليكم من العقوبات، فالمعنى واحد.
المسألة الثانية نفي العدوى. المسألة الثالثة نفي الطيرة.
سبق أن نفي العدوى المقصود به أن إذا قصد النفي أنه ما يعتقده المشركون قديما، يعتقدون أن المرض بطبعه وقوته هو الذي يتعدى ولا ينظرون إلى قدر الله وأن الله يجعل أسبابا يوجد بها المرض، ما ينظرون إلى هذا، فالمنفي هو ما يعتقده المشركون، وليس المنفي أن مخالطة المريض قد تكون سببا في مرض الصحيح، هذا لم ينفع، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله لا تتعارض، وقد نهى أن يورد الممرض على المصح، يعني ما يختلط المريض بالصحيح لئلا يحدث بسبب ذلك مرض، وكذلك فر من المجلوم كفرارك من الأسد. فسبق أن الراجح في هذا أن النهي النهي، وإذا كان نهي نهيا فلا إشكال، فالأمر واضح.
المسألة الرابعة نفي الهامة.
الهامة سبق تفسيرها وأنها فسرت على تفسيرين، أحدهما البومة المعروفة، الطائر الذي يكون في الليل ويألف الخراب، كان المشركون والجهلة يتشاءمون به أشد التشاؤم، يتطيرون به ويرون أنه إذا وقع على بيت أحدهم أنه سيموت، إما هو أو ولده أو والده أو قريب له، وهذا الذي نفي. التفسير الثاني أيضا جهل آخر كان يعتقده المشركون، وهو أن الرجل إذا قتل مظلوما ولم يؤخذ بشأره أنه يخرج من هامته، يعني من دماغه، طائر يبقى يصيح على قبره أسقوني أسقوني حتى يؤخذ بثأره، ولهذا يقول شاعرهم أغربك حتى تقول الهامة أسقوني، هذا أيضا لا حقيقة له وهو منفي، وكلاهما مقصود.
المسألة الخامسة نفي السفر.
السفر تقدم أيضا أنه فسر بثلاثة تفسيرات، أحدها أنه شهر صفر فكانوا يتشاءمون به وأنه لا يأتي إلا بشهر، هكذا كانوا يقولون، فلا يسافرون فيه ولا يتزوجون فيه، وهذا منكر، هذا باطل، الشهر لا دخل له في الوقائع ولا في المستقبلات. الثاني أنه هو النفي الذي ذكره الله في القرآن، وهو أنهم يؤخرون يقدمون الصفر إلى المحرم، يجعلونه محرما سنة، ويؤخرون المحرم إلى صفر حتى يستحلوا قتال في المحرم، والسنة الأخرى يطبخونه على ما هو عليه، كما قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما. التفسير الثالث أن المقصود بالصغر حية تكون في البطن، تكون في الرجال، وتكون عندهم أعداء من الجرب، هكذا زعموا، وكل هذا باطل ويصح الأنثى كله في حديث لا صفر. كل هذه الأمور الثلاثة باطلة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السادسة أن الفال ليس من ذلك بل مستحب. المسألة السابعة تفسير الفال.
لأنه كلمة الطيبة يسمعها أو تقال له، هذا جاء تفسيره في الحديث. قالوا: وما الفعل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة يسمعها أو تقال له. ووضح ذلك العلماء بأن الإنسان قد يكون مثلا فاقدا شيء فيسمع قائدا يقول يا واجد أو يا راشد فيتفاعل بأنه سيجد وسيرشد إلى طلبه، أو يكون مريضا يصبح قائلا يقول يا معافى أو ما أشبه ذلك فيتفاعل بأنه سيشفى، ومع ذلك لا يعتمد على هذا وإنما يرجو ويظن الخير.
الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل.
هذا يضر إذا لم يعتمد عليه الإنسان ويمضي على سبيل ذلك، إذا أعرض عنه وتركه وصد عنه وتناساه فإنه لا يضره.
التاسعة ذكر ما يقول من وجده،
يعني أن يقول: اللهم لا طائر إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، يقول هذا ولا ويمضي.
العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم.
التنجيم تفعيل نسبة إلى النجوم، يعني الأفعال التي تعتقد في النجوم. والتنجيم قسمه العلماء إلى قسمين: قسم محرم بل شرك، شرك بالله جل وعلا، وهذا الذي جعل المصنف يدخل التنجيم في كتاب التوحيد قصودا به هذا القسم الذي ذكر العلماء أنه شرك. وقسم آخر جائز لا بأس به، وإن كان بعض العلماء ينهى عن التوغل فيه والإكثار منه، يعني القسم الثاني. أما القسم الأول فهو الاستدلال على الاستدلال بسير النجوم وطلوعها وأفولها على الأمور المستقبلة من الحوادث كهبوب الرياح ونزول الأمطار وحدوث الأمراض وحدوث الحروب وما أشبه ذلك مما يحدث في الأرض. ولهذا عرف ذلك بعض العلماء فقال: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. والأحوال الفلكية يعني السير والطلوع والأفول والاقتران، اقتران بعض النجوم ببعض، وليس اقترانها أنها تقترن الاقتران المعروف ولكنها تتقارب في رأي العين، يظن أنها اقترنت وتسمى ذلك اقترانا. فكل ما يضاف إلى النجوم من أنها لها تأثير في الحوادث وفي النحوس والصعود والأرزاق والإفطار أو غير ذلك فهو من الشرك. وهذا أقسام، هذا القسم أقسام عدة وكله من الشرك. ومن أفضل هذه الأقسام وأقلها عند المنجمين كون الإنسان إذا ولد في النجم الفلاني أو في البرج الفلاني يكون له كذا ويكون له كذا ويكون له كذا، وإذا سافر في النجم الفلاني يكون له كذا ويحصل له كذا، وإذا تزوج في النجم الفلاني يحصل له كذا، وإذا عقد صفقة من تجارة أو غيرها في النجم الفلاني يحصل له ربح أو يحصل له خسارة أو ما أشبه ذلك. وهذا لا يزال مستعمل اليوم، يعمله كثير من الناس. هذا من أقل هذه الأنواع، ومع ذلك فهو شرك من الشرك صلى الله عليه وسلم، لأن النجوم ليس عندها تصرف وليس عندها تأثير، وإنما هي مدبرة مسخرة تسير بأمر الواحد القهار جل وعلا، مطيعة خاضعة لربها جل وعلا. وقسم آخر وهو أن هذه الكواكب لها روحانيات، وهذه الروحانيات تتصرف عندما يخضع لها وتنادى وتطاع وتنفع وتضر، وهذا فعل المشركين القدامى كقوم إبراهيم عليه السلام وغيرهم، كانوا يعبدون الكواكب، ولهذا ناظرهم إبراهيم عليه السلام فأبطل عبادتهم، لأنه من نظر كوكبا مناظرة قال هذا ربي، تدبير أهذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، والأفول والغروب، لأن الإله لا يغيب، وغيبوبته تدل على أنه يجهل وأنه غير كامل. وكذلك قال في القمر وفي الشمس، ثم بعد ذلك قال لهم كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم بين الحكم، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا من أعظم الشرك. ومثل هذا ما يحصل إلا لمن كفر بالله جل وعلا وكفر بشرعه. وقسم ثالث وهو ربط الأحوال التي تكون في الأرض بهذه الكواكب ربطا لا ينفك عنه، وهذا زعم باطل أيضا، وهذا أيضا قد يستعمل تعمله بعض من يدعي الإسلام، يستدلون بذلك طلوع الكواكب وغروبها، أو كون مثلا كوكب الفلاني في برج الفلاني، أو كون في وقت كذا يكون فيه كذا، هذا كثير أيضا وهو نوع من الشرك. كل هذا داخل فيما ذكر. أما القسم الثاني الذي هو جائز فهو الاستدلال بالأجرام السماوية على الجهات وعلى الأوقات والأعداد وكذلك الأبعاد والتفكر في ذلك، هذا جائز، وهذا الذي يسمى الآن بعلم الفلك، وقد وضعت الأرصاد والمناظر المكبرة والمقربة، صار الآن علم هذا يختلف عن العلم السابق، وهذا الذي نهى العلماء عن الإغالي فيه، لأنه أقل ما فيه يشغل عما هو أفضل منه، ومع ذلك لا ينكر مثل هذا، وليس هذا مقصودا لذاته. وقد ذكر الله جل وعلا أن النجوم خلقت لأغراض ثلاث ذكرها لنا جل وعلا، الأول أنها زينة للسماء كما قال جل وعلا: زينا السماء الدنيا بمصابيح. الثاني أنها رجوم للشياطين، هو في الآية أيضا: وجعلناها رجوما للشياطين، وذلك أن الشياطين مرضة الجن يركب بعضهم بعض حتى يصلوا إلى عنان السماء، يعني قرب السحاب أو أشبه ذلك، يستمعوا إلى كلام الملائكة، والملائكة يكونون بين السماء والأرض أو يكونون في السحاب أو حيث يشاء الله جل وعلا حينما يدبرهم ويأمرهم تصريف الأمور، يستمعون إلى ما يتكلمون به فيسترقون السمع، يعني يسترقون ما يسمعونه منهم فيأتون به إلى أوليائهم من الإنس بالكهنة فيخبرونهم أنه سيقع كذا وسيقع كذا، فقد يصدق ذلك وقد يكذب. فجعل الله جل وعلا النجوم ترجمهم شهب يرمى بها، وكذلك الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إلى أنبيائه، وقد انقطع الوحي الآن، ومع ذلك يوجد الرمي الشهب رجم الشياطين. وقد مثل يقتل المسترق، يرسل عليه الشهاد فيقتل ويحرقه، وقد يخطئه فيسلم بأمر الله، وقد مثلا يخبله يرهب عقله ويصبح مجنون لا عقل له، يعني ذهب عقله. ما الأمر الثالث؟ إنها علامات يهتدى بها، كما قال الله جل وعلا: وبالنجم هم يهتدون، يعني يهتدون في طرقهم في البر والبحر، هذا شيء معلوم معروف، وكذلك يهتدون بها على القبلة والجهاد، هذه ثلاثة. ولهذا سيأتي قول قتادة أن من بحث في النجوم عن غير هذه الأمور الثلاثة فقد أضاع سبيله نصيبه من الآخرة وظل، وترك ما أمره الله جل وعلا به، اتبع طريق الضلالة. وأما معرفة النجوم بأحوالها وأبعادها وأجرامها فهذا من هذا النوع، لأن فيه دليل على عظمة الله جل وعلا، وهي من الأدلة الدالة على الله جل وعلا، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في آيات عدة. فهذا داخل في القسم الثالث في الاهتداء، يعني يهتدى بها إلى الطرق ويهتدى بها إلى معرفة الله جل وعلا لكونها من الآيات، مثل السماوات والأرض والجبال والشجر والنبات والإنسان وغير ذلك من المخلوقات التي تدل على وجود الرب جل وعلا.